طيب ما الذي تضمنه من صفات الكمال؟ لأن ذكرنا فيما سبق أن الصفات السلبية لا بد أن تتضمن ثبوتا، ثبوتا، فما هو الثبوت الذي تضمنه السمي لك هنا؟ ها، الكمال المطلق، الكمال المطلق، فيكون معنى هل تعلم له ثنيا لثبوت كماله المطلق الذي لا يسميه احد فيه. قال ولم يكن له كفوا احد، تقدم الكلام عليه، اي ليس له احد يكافئه، احد نفعه في سياق النفي فتعم، أليس كذلك؟ وكفؤا فيها ثلاث قراءات، كفوا وكفؤا وكفؤا، فهي مع الهمزة ساكنة الفاء ومضمومتها مع الهمزة، وبالواو مضمومة الفاء لا غير. وبهذا نعرف خطأ الذين يقرؤون ولم يكن له كفوا، كفوا تكون على خطأ، بل نقول كفوا هذا بالواو بالهم، وش نقول؟ كفؤا وكفؤا فيها قراءتها. طيب هذه أيضا فيها نفي الكفء لله عز وجل، وذلك لكمال لكمال صفاته، لا أحد يكافئ لا في علم ولا فهم ولا بصره ولا قدرته ولا عزته ولا حكمته ولا غير ذلك من الصفات. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا أيضا مفرع على ما سبق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وكل هذا من توحيد الربوبية. ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا في إيه؟ لا، في الألوهية، لأن أولئك القوم المخاطبين لم يجعلوا لله أندادا في الربوبية، إذن فلا تجعلوا لله أندادا في الألوهية كما أنكم تقرون أنه ليس له أنداد في الربوبية. طيب وقوله أندادا جمع ند، وند الشيء ما كان منادا له، أي مكافئا ومشابها. وماذا لنا تقول هذا ند لهذا، أي مقابل له ومكافئ له. وقوله وأنتم تعلمون، الجملة هنا حالية، وصاحب الحال هي الواو في قوله لا تجعلوا، والمفعول محذوف، يعني وأنتم تعلمون أنه لا ند له. طيب الجملة الحالية هنا صفة، صفة، فهل هي صفة مقيدة أو صفة ثابتة؟ صفة مقيدة أو صفة كاذبة؟ إذا قلت إنها صفة مقيدة فكأنك تقول لا تجعل الله ندا وأنت تعلم أنه ليس له ند، فإن كنت لا تعلم فاجعل له ند، يستقيم هذا ولا لا؟ لا يستقيم، إذن هي صفة كاذبة، والصفة الكاذبة كالتعليم للحكم. فكأنه قال لا تجعلوا لله أندادا لأنكم تعلمون أنه لا ند له، فإذا كنتم تعلمون ذلك فكيف تجعلونه؟ فتخالفون علمكم. طيب هذه فيها أيضا صفة سلبية ولا ثبوتية؟ سلبية، كيف ذلك؟ لأن النهي عن الشيء دليل على انتفائه، فلا تجعلوا لله أندادا لأنه لا ند له، وحينئذ تقوم من ذات الصفات السلبية. طيب لماذا ليس له أنجاز؟ لكمال صفاته، لكمال الصفات. طيب، ثم قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. من هنا تبعيضية، والميزان لمنع التبعيضية أن يحل محلها بعض، يعني وبعض الناس، بعض الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يتخذهم أندادا يعني في المحبة، فسره بقوله يحبونهم كحب الله. ويجوز أن نقول إنما إن المراد بالأنداد ما هو أعم من المحبة، يعني أندادا يعبدونهم كما يعبدون الله وينظرون لهم كما ينظرون لله، لأنهم يحبونهم كحب الله، يحبون هذه الأنداد كحب الله عز وجل. وهذا إشراق في المحبة بحيث تجعل غير الله مثل الله في محبته. طيب، هل ينطبق ذلك على من أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم كحب الله؟ ينطبق، لأنه يجب أن تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم محبة ليست كمحبة الله، لأنك إنما تحب الرسول تبعا لمحبة الله. تحب الرسول تبعا لمحبة الله عز وجل، لا على أنه مناسب لله. فكيف بمن يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله؟ يعني فيها أن يحبون الرسول أكثر مما يحبون الله، ومع ذلك يدعون أنهم متبعون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، موحدون لله. وهنا يجب أن نعرف الفرق بين المحبة مع الله والمحبة لله. المحبة مع الله أن تجعل غير الله مثله في محبة أو أكثر، وهذا شرك. والمحبة في الله أو لله هي أن تحب هذا تبعا لمحبة الله عز وجل. طيب، يحبونهم كحب الله، الشاهد من هذا قوله من يتخذ من دون الله أندادا، والآية سيقت مساق الذم لا مساق المدح، وعلى هذا فلا يحل لنا أن نجعل الله أندادا، لأنه سبحانه وتعالى لا ند له ولا شبيه له. ثم قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قل الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام أو لكل من يتأتى خطابه. نعم، أقول هذا أو هذا، إن كان للرسول فغيره تبع له، وإن كان عاما فهو يسمى الرسول وغيره. الحمد لله سبق لنا تفسير هذه الجملة، وأن الحمد هو وصف المحمود في الكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد، وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. طيب، وقوله لله، الله هنا للاستحقاق والاختصار. للاستحقاق لأن الله تعالى يحمد وهو أهل للحمد، والاختصار لأن الحمد الذي يحمد الله به ليس كالحمد الذي يحمد به غيره، بل هو أكمل وأعظم. وقوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا نسبة سلبية، لم يتخذ ولدا لكمال صفاته وكمال غناه عن غيره، ولأنه لا مثيل له. فلو اتخذ ولدا لكان الولد مثله، لو اتخذ ولدا لكان محتاجا الى الولد يساعد ويعينه، لو كان محتاجا لو كان له ولد لكان ناقص، لانه اذا شابهه احد من خلقه فهو ناقص. وقوله ولدا يشمل الذكر والانثى، ففيه رد على اليهود والنصارى والمشركين. اليهود قالوا له ولد وهو عزيز، والنصارى قالوا له ولد وهو المسيح، والمشركون قالوا لله ولد وهم الملائكة. نعم. أي البنات ولد، البنات ولد، ولهذا أن يتخذوا ولد من اسمه البنين والبنات. طيب، ولم يكن له شريك في الملك. نعم، هذا معروف على قوله لم يتخذ ولد، يعني والذي لم يكن له شريك في الملك، لا في الخلق ولا في الملك ولا في التدبير، كل ما سوى الله فهو مملوك لله، مخلوق له، يتصرف فيه كما يشاء. هل أحد شاركه بذلك؟ لا. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض استقلالا وما لهم فيهما من شرك. الثالث، وما له منهم من ظهير، لم يعاونه أحد في هذه السماوات والأرض. والرابع، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن، وبهذا تقطعت جميع الأسباب التي يتعلق بها المشركون في آلهتهم، فهم لا يملكون في الآلهة ولا تملك ولا الشريك لله ولا معينة ولا فعل. نعم. يقول ولم يكن له شريك في الملك، وقد مر علينا فيما سبق اعتراض وجواب، وهو أن الله تعالى أثبت الملك للخلق في قوله أو ما ملكتم مفاتحه إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، وأجبنا عن ذلك بأن هذا الملك قاصر من حيث الشمول والعموم ومن حيث السلطة، من حيث الشمول والعموم لأن ملك الإنسان أنا أملك هذه الحقيبة لكن لا أملك هذا المسجل مثلا، إذا ملك قاصر، والله تعالى يملك الجميع. أيضا قاصر ملك الإنسان من حيث السلطة، فليس للإنسان أن يتصرف في ملكه كما شاء، بل لا يتصرف إلا على حسب الإذن الشرعي. أرأيتم لو أن رجلا مريضا مرض الموت ووهب نصف ماله لغيره، لغير ورثه، هل يجوز؟ لا يجوز، ولو كان له ملك مطلق لجاز. لو جمع جميع ما عنده من الدنانير وقال سأطعم عليها النار، ليس ولا قال بشوف إذا ما عندها بشوف شو فيه، يملك هذا كيف ما يملك؟ يمنع ليه؟ لأن هذا سفه. إذن ملكنا قاصر فالله هو له ملك مطلق. ولم يكن له ولي من الذل، شف لم يكن له ولي لكنه قيد بقوله من الذل، ومن هنا للتعليل، لأن الله تعالى له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال الله تعالى في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آلمته في الحرب. فلله أولياء، لكن هل هؤلاء أولياء أولياء لله ينصرونه عند ذله؟ الجواب لا، ولا يحتاج إلى أحد. يا كما قال الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا ولا ينقص يغر الله شيئا. نعم. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ما عنه فقط، عن العالمين حتى المسلمين الله تعالى غني عنه. فلهذا يقول: ولم يكن له ولي من الذل، أما من غير الذل فلله أولياء. طيب، الأصنام المعبودة من دون الله لها أولياء؟ نعم لها أولياء يدافعون عنها وينابذون دونها، وهي لا تنتصر لنفسها كما قال الله تعالى: وهم لهم جند محضرون. هؤلاء جند لهذه الأصنام، ولكن الأصنام لا تنفع، لا يستطيعون نصرهم، وهم أي العابدون لهم أي لهذه الأصنام جند محضرون. طيب، ثم قال عز وجل: وكبره تكبيرا، يعني كبر الله عز وجل تكبيرا بلسانك وجنانك، فتعتقد في قلبك أن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن له الكبرياء في السماوات والأرض. وكذلك بلسانك تكبر، تقول: الله أكبر. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم يكبرون كلما علوا نسجا في السفر، كلما علوا شيئا مرتفعا كبروا، لأن الإنسان إذا علا في مكانه قد يشعر في قلبه أنه مستعد على غيره، فيقول: الله أكبر، من أجل أن يخفض تلك العلياء التي شعر بها حين على وقته، فيقول: الله أكبر. وكان إذا نزلوا شيئا قالوا: سبحان الله. ليش؟ لأن النزول سفول، فيتقول سبحان الله أي أنزه عن السفول الذي أنا الآن فيه، الذي أنا الآن فيه. طيب، وقول تكبيرا هذا مصدر مؤكد يراد به التعظيم، أي كبره تكبيرا عظيما. والله أعلم. أي نعم. الفوائد النفسية في هذا: أولا، في قول تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام، إذا علمنا أن الله تعالى موصوف بالجلال فإن ذلك يستوجب أن نعظمه وأن نجله، وإذا علمنا أنه موصوف بالإكرام فإن ذلك يستوجب أن نرجو كرمه وفضله وأن نعظمه بما يستحقه من التعظيم والتكريم. وأما قوله فاعبده وقبل عبادته، فالطرق الفوائد المفاتيح في ذلك هو أن يعبد الله الإنسان ويصطبر للعبادة، لا يمل ولا يتعب ولا يغفر، بل يصبر عليها صبر القليل على قليله في مبارزة الجهاد. وأما قوله هل كان مره سنية ولم يكن له كفوا أحد فلا تجعلن أندادا، ففيها تنزيه الله عز وجل، إن الإنسان يشعر في قلبه بأن الله تعالى منزه عن كل نقص، وأنه لا مثيل له ولا ند له، وبهذا يعظمه حق تعظيمه بقدر استطاعته. وأما قوله من الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ففي الطرق المسلكية فمن فوائدها من الناحية المسلكية أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ أحدا من الناس محبوبا كمحبة الله، وهذه تسمى المحبة في الله ولا لله؟ المحبة مع الله الذي يحب أحدا كمحبة الله، نقول هذا أحب مع الله لا لله ولا في الله. وأما الآية الأخيرة فهي من الفوائد أن الإنسان يشعر بكمال غنى الله عز وجل عن كل أحد، لم يتخذ ولدا، وانفراده بالملك وتمام عزته وسلطانه، وحينئذ يعظم الله سبحانه وتعالى بما يستحق أن يعظم به بقدر استطاعته. وأيضا لأنها مستكير يستفيد الإنسان بها كراهة أولئك الذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين اتخذوا له ولدا. والله أعلم. مر علينا أولها قوله هل تعلم له سنين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، وهذا إنكار. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، خمس صفات مر عليه. ثم قال يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض. يسبح بمعنى ينزه، والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبح تتعدى بنفسها وتتعدى بالله. أما تعديها بنفسها فمثل قوله تعالى لتؤمن بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه بعده وتسبحوه بكرة وأصيلا. وأما تعديها بالله فهي كثيرة، كل التسبيح السور المبدوعة بهذا متعدية في الله. قال العلماء وإذا أريد مجرد الفعل تعدت بنفسها تسبحوه، فمعنى تسبحوه أي تقول سبحان الله. وإذا أريد بيان القصد والإخلاص تعدت بالله، سبح لله أي سبح إخلاصا لله واستحقاقا. فاللام هنا تبين كمال الإرادة من الفاعل وكمال الاستحقاق من المسبح وهو الله، فتكون أبلغ من قوله سبح الله سبح الله. والآن عرفوا الفرق بينما إذا أريد الفعل فيتعدى بنفسه تقول سبح الله، وإذا أريد القصد والإخلاص فتعدى بالله فتقول سبحت لله. ومنه يسبح لله ما في السماوات أي ينزهه، قول ما في السماوات والأرض عام يشمل كل شيء، لكن التسبيح نوعان، تسبيح بلسان المقال وتسبيح بلسان الحال. أما التسبيح بلسان الحال فهو عام، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. وأما التسبيح الخاص بالمقال بلسان المقال فيخرج منه الكافر، فإن الكافر لم ينزه الله، ولهذا يقول الله تعالى سبحان الله عما يشركون، سبحان الله عما يصفون، فهم لم يسبحوا الله تعالى لأنهم أشركوا به. والشرك ينافي التسبيح يعني ينافي التنزيه. في الخلاصة هل تسبيح ما في السماوات والأرض عام أو يخرج منه بعض؟ نقول أما بلسان الحال فهو عام، وأما بلسان المقال فيخرج منه الكافر فإنه لم يسبح الله. نعم، حيث وصفه بالعيب وأشرك به معه غيره. طيب لسان الحال كيف لسان الحال؟ يعني أن حال كل شيء في السماوات والأرض تدل على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن العبث وعن النقص. حتى الكافر إذا تعمل حاله وجدتها تدل على تنزه الله تعالى عن النقص والعيب. نعم. وقال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه الصفات الأخيرة صفات ثبوتية، لكن يسبح الله هذه الصفات سلبية لأن معناها تنزيهه عما لا يليق به. وسبق لنا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبق الكلام عليه. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك بمعنى تعالى وتعاظم، وحلت البركة به بذكر اسمه وغير ذلك. والذي نزل الفرقان على عبده من؟ هو الله عز وجل. وقول الفرقان يعني به القرآن، لأنه يفرق بين الحق والباطل، وبين المسلم والكافر، وبين البر والفاسد، وبين الضار والناس، كله فرقان. نعم. طيب يقول على عبده من؟ محمد عليه الصلاة والسلام. وقال على عبده فوصفه بالعبودية في مقام التحدث عن تنزيل القرآن إليه، وهذا المقام يعتبر من أشرف مقامات النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصفه الله تعالى بالعبودية في مقام تنزيل القرآن عليه كما هنا، وكما في قوله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. ووصفه بالعبودية في مقام الدفاع عنه والتحدي، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ووصفه بالعبودية في مقام تكريمه بالمعراج، فقال سبحان الذي أسرى بعبده إلينا من الحرام. وقال في سورة النجم التي فيها تحدث عن المعراج فأوحى إلى عبده ما أوحى، مما يدل على أن وصف الإنسان بالعبودية لله يعتبر كمالا، كمالا، لأن العبودية لله هي حقيقة الحرية. فمن لم يتعبد لله كان عبدا لغيره. قال ابن القيم رحمه الله هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقوا له؟ عبادة الله عز وجل. وبلوا برق النفس والشيطان، صاروا عرقا لنفوسهم وعرقا للشيطان. فما من إنسان يفر من عبودية الله إلا وقع في عبودية هواه وشيطانه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضل الله على علمه. طيب على عبده ليكون للعالمين نذيرا، اللام هنا للتعليق، والضمير في يكون هل هو عائد على الفرقان أو عائد على النبي عليه الصلاة والسلام؟ عائد على النبي عليه الصلاة والسلام. ليكون للعالمين لأنه أقرب مذكور، ولأن الله تعالى قال لتنذر به، وقال النبي عليه الصلاة والسلام أنذركم به ومن بلغ، فلننذر الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب وقول العالمين يشمل الجن والإنس. الذي له ملك السماوات والأرض، وإلى الآن ونحن في صفات سبحان الله الثبوتية يا جماعة، الذي له ملك السماوات والأرض، وقال ولم يتخذ ولدا، هذه من الصفات السلبية، ولم يكن له شريك في الملك صفة سلبية، وخلق كل شيء ثبوتية فقدره تقديرا كذلك، خلق كل شيء فقدره تقديرا، قال بعض العلماء ان هذه الايه على التقدير والتاخير، لان التقدير قبل الفرض، وقال بعضهم بل هي على الترتيب، والمراد بالتقدير هنا جعله على قدر معين فهو بمعنى التسويه. قال ويدل لذلك قوله تعالى الذي خلق فسوى، خلق فسوى، وهذا أفضل. في هذه الآية من صفات التربية قوله ولم يتخذ ولدا، العلة كمال زنا، إذ لا يتخذ الولد إلا من كان محتاجا له، ولم يكن له شريك من الملك لكمال سلطانه وملكه. طيب نستفيد من الآية هذه من الناحية التربوية والمسلكية أنه يجب علينا أن نعرف عظمة الله عز وجل وتنزهه عن كل نقص، وإذا علمنا ذلك ازددنا محبة له وتعظيم. وفي الآية الثانية في القرآن نستفيد منها بيان هذا القرآن العظيم وأنه مرجع، وأن الإنسان إذا أراد أن يتبين له الأمور فليرجع إلى القرآن، لأن الله سماه فرقانا نزل القرآن على عبده. ونستفيد أيضا من الناحية المسلكية التربوية أن تتأكد محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حيث كان عبدا لله، ونحن كلما كان الإنسان أعبد لله كان أحب إليه، لأننا نحب من يعبد الله عز وجل. نعم. ونستفيد أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخر الرسل، فلا نصدق بأي دعوى للنبوة من بعده، كقوله للعالمين ولو كان بعده رسول لكان تنتهي رسالته بهذا الرسول، ولكن للعالمين كله. طيب ثم قال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. من ولد هذه من زائدة في الإعراب، لكنها زائدة في المعنى، تزيد في المعنى، لأنها تدل على تأكيد النفي. ما اتخذ الله ولدا، لا عزيرا ولا المسيح ولا الملائكة ولا غيره، لأنه لم يلد ولم يولد. وما كان معه من إله، نقول فيه من إله كما قلنا من ولد، وقوله من إله، إله بمعنى مألوف، مثل صراط بمعنى وبنا بمعنى مبني، فراس بمعنى مفروش. فالإله بمعنى المألوف أي المعبود المتذلل له، والمراد بالنفي هنا الإله الحق، يعني ما كان معه من إله حق. أما الآلهة الباطلة فهي موجودة، لكن لكونها باطلة كانت كالعدم، فصح أن نقول ما كان مع الله من إله. طب إذن يعني لو كان له إله يماثله، إذن يعني إذ لو كان معه إله يماثله لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. صحيح هذا؟ لو كان هناك إله آخر يساوي الله عز وجل كان يسره ملك خاص، ولله ملك خاص، قل لا. طيب يعني لم فرد كل واحد منهم بما خلق، كان هذا خلق لي وذا خلق لك، وحينئذ يريد كل منهما أن يسيطر على الآخر كما جرى في العالم. ملوك الدنيا الآن كل واحد منهم يريد أن يسيطر على الآخر، وتكون المملكة كلها له. حينئذ إما أن يتمانع فيعجز كل واحد منهما عن الآخر، وإذا عجز كل واحد منهما عن الآخر ما صح أن يكون إلها. ليه؟ لأن الإله لا يكون عاجزا. وإما أن يعلو أحدهما عن الآخر فالعالي هو الإله، صح ولا لا؟ ترجع المسألة إلى أنه لا بد أن يكون للعالم إله واحد، ولا يمكن أن يكون للعالم إلهان أبدا، لأن القضية لا تخرج من هذين الاحتمالين. كما أننا أيضا إذا شاهدنا الكون علوية وسفلية وجدنا أنه كون يصدر عن مدبر واحد، وإلا لكان فيه تناقض، يكون أحد إلهين يقول أنا أبي الشمس تطلع من المغرب، والثاني يقول أبي تطلع من المشرق، لأن اتفاق درجتين بعيد جدا، لا سيما وأن المقام مقام سلطة، الواحد يريد أن يفرض رأيه. ومعلوم أننا لا نشاهد الآن الشمس تطلع يوم مع هذا ويوم مع هذا، ويوم تأخر لأن الثاني منعها، ويوم تقدم الثاني قال يلا طلعه، ما نجد هذا، نجد أن الكون كله نعم كل واحد متناسق متناسق، مما يدل جلالة ظاهرة على أن المدبر له واحد وهو الله عز وجل. فبين الله سبحانه وتعالى بدليل عقلي أنه لا يمكن التعدد، إذ لو أمكن التعدد لحصل هذا، لانفصل كل واحد عن الثاني وذهب كل إله بما خلق، وحينئذ إما أن يعجز أحدهم عن آخر وإما أن يعلو أحدهم عن آخر. فإن كان الأول لم يصلح أي واحد منهما للألوهية، وإن كان الثاني فالعالي هو الإله، وحينئذ يكون الإله واحدا. قال الله تعالى سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها لله عز وجل عما يصف به الملحدون الجاحدون المشركون، عالم الغيب والشهادة، الغيب ما غاب عن الناس والشهادة ما شهده الناس، فتعالى عما يشركون. شوف هنا قال سبحان الله عما يصفون، لأنهم يقولون بأفواههم فنزه نفسه عنه، أما هنا قال عما يشركون لأنهم يدعون له شركاء هذا الصنم وهذا الصنم، فقال تعالى يعني ترفع وتقدس وتنزه عن هذه الأصنام، والله أعلم. نعم، المسكية أنها تحمل الإنسان على الإخلاص لله عز وجل و أخلاص كفرنا هو يسر واحد إن شاء الله تعالى. طيب رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فما زلنا في استعراض الآيات التي فيها الصفات السلبية التي مدلولها انتفاء تلك الصفة وثبوت كمال ضدها لله عز وجل. وتقدم الكلام على عدة آيات، آخرها قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق. وذكرنا أن في هذا دليلا عقليا على امتناع تعدد الآلهة، عقليا حسيا، وهو لو تعددت الآلهة لانفرد كل إله بخلقه ولم يتحد نظام العالم. وبعد هذا الانفراد فإن العادة جارية بأن كل واحد من هذين الإلهين يطلب العلو على الآخر، وإذا طلب العلو على الآخر فإما أن يعلو عليه وإما أن يعجز عنه. فإن علا عليه صار هو الإله وانفرد بالألوهية، وإن عجز كل واحد منهم عن الآخر
لم يصلح أن يكون واحد منهما ربا. لماذا؟ للعكس، والرب لا بد أن يكون كامل القدرة. طيب، وفي الآية نفسها يقول عز وجل سبحان الله عما يصفون، أي تنزيها له عما يصفه هؤلاء المكذبون. عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون، أي ترفع وعلى عما يشركون به من الأصنام. فوصف الله تعالى بالتنزه عن وصف نفسه، بالتنزه عن وصف هؤلاء المشركين، وبالترفع عن آلهتهم. ثم قال المؤلف رحمه الله فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني لا تجعلوا لله مثلا فتقولون مثل الله كمثل كذا وكذا. إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني أنه سبحانه وتعالى يعلم بأنه ليس له مثل، وقد أخبركم بأنه لا مثل له في قوله ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سميا، وما أشبه ذلك. فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقد يقال أن هذه الجملة فيها الدليل الواضح على أنه ليس لله مثل، وأنها كضرب المثل في امتناع المثل. كيف؟ لأننا نحن لا نعلم والله يعلم، فإذا انتفى العلم عنا وثبت لله تبين أن لا مماثلة. ويدلك على نقص علمنا أن الإنسان لا يعلم ما يفعله في اليوم الثاني، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وأن الإنسان لا يعلم نفسه التي بين جنبيه. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، وما زال الفلاسفة والمتفلسفة وغيرهم يبحثون عن حقيقة هذه الروح ولم يصلوا إلى حقيقة، مع أنها هي مادة الحياة. وهذا يدل على نقصان العلم. قال الله تعالى ويسألونك عن الروح يقول الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. فإن قلت كيف تجمع بين هذه الآية فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون، وبين قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون؟ فالجواب أنه هناك يخاطب الذين يشركون به في الألوهية، فيقول لا تجعلوا لله أندادا في العبادة والألوهية وأنتم تعلمون أنه لا مد له في الربوبية. اقرأ الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخذ به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أما هنا ففي باب الصفاء لا تضربوا لله الأمثال فتقولوا مثلا إن يد الله مثل يد كذا، وجه الله مثل وجه كذا، وذات الله مثل الذات الفلانية، وما أشبه هذا، لأن الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون، وقد أخبركم بأنه لا مثيل له.
جزا الله شيخ الإسلام الإمام الزكريا على بيانه لعقيدة أهل السنة والجماعة وجعلها في ميزان حسناته، وجزا الله الشيخ ابن عثيمين على شرحه لهذه العقيدة ونفع بها المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط القادم إن شاء الله لنكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.